السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من عقوق الوالدين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما صحيح. هذه أحاديث أخرى في كتاب البر والصلة في باب الترهيب من عقوق الوالدين. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين أشد التحذير، وجاءت فيه أحاديث كثيرة ذكرناها قبل ذلك، منها أن هذا العاق لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، ومنها أن الله يحرم عليه الجنة. وهنا أحاديث أخرى في هذه المسألة يقول: من الكبائر، من الكبائر شتم الرجل والديه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه. الصحابة ما كانوا يتخيلون هذا الشيء، لم يكن عندهم معقول واحد يلعن أبويه، معقول واحد يسب والديه، لا، ده ما كانش معروف عندهم، لذلك استعجبوا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل يشتم الرجل والديه؟ معقول هذا الكلام؟ والله لو عاشوا زماننا لشافوا هذا الكلام، ولكن هم ما كانوا يدرون، ده مش ممكن يكون أبدا أن واحد يشتم والديه. لذلك وضح أنه ممكن يكون إزاي، ممكن يكون إزاي في زمانهم أو بعد زمانهم أن يتسبب الإنسان، أن يتسبب بفعله أو بقوله في ذلك. فيقول: يسب أبا الرجل، فيتسبب بذلك أن التاني يرد له السبة، يلعن أبا الرجل يروح التاني يلعن له أباه، يبقى هو تسبب بالبدء في أن الآخر يدعو على أبيه باللعنة، يبقى هو كأنه هو الذي لعن أبا نفسه وهو الذي سبه. قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أبا، بسبب ذلك يسب الآخر أبا، ويسب أمه فيسب أمه، يبقى هذا متسبب بذلك، مش هو اللي شتم أبويه. إذا كان بهذه الصورة هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، أمال لما هو على طول يقول لأبوه لعنة الله عليك، ولا يقول لأمه هذا الشيء، يكون إيه؟ إذا كان لما يتسبب من أكبر الكبائر، أمال لما يكون هو المنفذ وهو القائل. حديث آخر لعمر بن مرة الجهني يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان، يعني فعلت أركان الإسلام، حتى الآن أنا ملتزم بأركان الإسلام فعلتها. لم يذكر الحج، لعله لسه ما جاش وقت الحج، أو إنه جاء وهو معهوش إنه يحج فله عذر. طيب، فعلت أركان الإسلام هذه، حكون فين يوم القيامة؟ هنا ما قالوش أنت تكون كذا، لعل هذا يختم له بغير هذا الذي يقوله. لذلك يقول: من مات على هذا، من مش أنت بقى، ولكن أنت أو غيرك، كل من يموت على هذا الشيء، أنه جاء بالتوحيد، أنه صلى، أنه زكى، أنه صام، أدى ما عليه، هذا يكون مع النبيين والصديقين والشهداء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم يوم القيامة، هكذا هكذا مع بعض، جنب بعض يعني، نصب إصبعي، ولكن بشرط ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه، يعني عقوق الوالدين ينسف هذا كله، يكون من الكبائر فيستحق انه لا لا ما يجاورش هؤلاء، هيجاور ناس ثانيين زي يجاور اهل النار من الفجار وغيرهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحط هذا القيد، ان تلتزم احكام الاسلام وشرط اوعى تعق والديك. في حديث معاذ بن جبل يقول اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، وإن لا تعقن والديك، حتى ولو أن الأب أو الأم سيب أهلك سيب مالك، هنا مش شرط أنك تنفذ هذا الشيء، ولكن لا تعق لا تعق. يبقى أنت إذا وجدت الحق فيما يقولان نفذ ما يقولان، لعل المال الذي معك مال حرام وأمرانك اطلع من المال هذا كله ورجعه لأصحابه، يبقى يلزمك شرعا أنك تفعل هذا الشيء. لعل المال الذي معك مال حلال وهما يحتاجان إليه وأنت لست محتاجا إليه، فما حاجتهما بيطلبوا، عايزين ناكل، عايزين نشرب، عايزين أجرة البيت، عايزين كذا، هات الذي معك من المال افعل هذا الشيء، أعطي والديك هذا. أمرك أن تخرج من أهلك، إن أهلك يؤذوننا، زوجتك بتأذينا، تأذي أباك، تشتم وتلشت، تأذي أمك، يبقى فارق هذه المرأة التي تؤذي والديك، ولكن يأمرانك ظلما وعدوانا، وهي لا تظلم ولا تؤذي، هنا لا تنفذ ولكن لا تقطع، لا تقطع. يبقى ما تقولش كل ما اروح لابويا يقول لي طلق مراتك مش هزور، يقول لك لا زور، ومش ملزم انك تطلق المراه، ولكن زور الاب وزور الام، ولا تقطع ولا تعقن، حتى ولو كان يامرك بالشيء الذي هو شديد وصعب على نفسك، لا تفارق الوالدين، وكن معهما برهما قدر المستطاع في ذلك. يبقى اذا امراك بالخروج من اهلك ومالك بحق افعل ذلك ونفذ، بظلم وبباطل لا تفعل، ولكن لا تعق، لا تعق الوالدين. أيضا في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. يلعن ثلاث مرات الإنسان الذي يقع في اللواط والعياذ بالله. ملعون من ذبح لغير الله، دليل اللعنة، دليل أن هذه كبيرة وقع فيها الإنسان. ملعون من ذبح لغير الله، يذبح بدل ما يقول بسم الله يقول باسم فلان، ويذبح هذه لسيدي فلان وسيدي علان، ولا يذبح لله، أو يذبح للجن من دون الله سبحانه، وهذا كله حرام، والذي يفعل ذلك يتقرب بعبادة لغير الله، هذا من الكفر بالله. ملعون من عق والديه، ملعون من عق والديه، كذلك قال ملعون أو لعن الله من غير تخوم الأرض، تخوم علامات، علامات علامات، إما الفواصل التي بين الأراضي بين الديار، أو العلامات التي تهدي الناس للطريق، يبقى الطريق بيقول لك امشي شمال هتلاقي المكان الفلاني، يقوم يغير هذه اليافطة حيث يتوه الناس اللي يمروا في، هذا ملعون الذي يفعل ذلك، الذي يضل الناس ويبعد الناس عن الطريق. يبقى الأمر مش فيه هزار ولا فيه لعب، إن إنسان يجي على إشارة يكون تشير السهم لهذا المكان يروح مغيرها لمكان آخر يتوه الناس ويضلل الناس، هذا واقع في كبيرة من الكبائر، ملعون من يفعل ذلك. أثر عن العوام ابن حوشب، هذا العوام ابن حوشب بيذكر يقول: نزلت مرة إلى جانب ذلك الحي، نزل العوام ابن حوشب يقول في مكان، هذا إسناد صحيح إليه، قصة عجيبة جدا، وهي يعني تذكرة وحادة تنبه الإنسان وتخليه يتعظ بمثل هذه القصة. ما هوش حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديثا، ولكن حاجة حصلت رآها هذا الإنسان فأخبر عنها ووافقه غيره ممن رأوا ذلك. فيقول: نزلت مرة إلى جانب حي أو إلى جانب هذا الحي مقبرة، نزل في حي في مكان وبجوار هذا الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر، مقبرة مكان بيدفن فيه الناس بعد العصر، هو غريب عن هذا المكان، نزل عند هذا المكان، مكان متطرف عن البلد، في جانبه مقبرة، وهو مر بالمقبرة، يقول: إذا بقبر ينشق، يعني هذا شيء عجيب جدا، هذا شيء لم نرى هذا الشيء، وهنا نتعجب لمثله. ولكن لا مانع أن يري الله عز وجل بعض عباده آية من الآيات، زي ما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال للناس إنهما لا يعذبان، وما يعذب الناس مش شايف حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شايف ويخبرهم بهذا الشيء عشان يتعظوا. يعذبان في إيه؟ قال وما يعذبان في كبير، يعني في نظرهما وظنهما. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، كان إذا تبول ما يهموش أن حد يشوفه، وكان لا يستتر من بول أن يرجع عليه رشرش على ثيابه ينجس ثيابه، لا يستتر من البول فعذب في قبره. والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة فعذب في قبره، يوقع بين الناس الخبر من هنا لهنا، ينمي الأخبار ويكذب فيها فعذب في قبره. يبقى آية من الآيات أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في أشياء كثيرة مغيبة مو إنسان لا يراها، ولكن الله عز وجل أحيانا يطلع إنسان على نادرة من هذه النوادر، يقوم يبلغ شفت كذا فتكون موعظة للناس. فهذا الشيء عجيب جدا. هذه القصة، شوف الرجل شاف أنه مقبرة فتحت، خرج منها إنسان رأسه رأس حمار، رأسه رأس حمار، وجسده جسد إنسان. كيف قال الذي خرج من القبر على هذه الهي. فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، خرج من القبر نهق ثلاث نهقات وراح داخل ثاني إلى قبره. الرجل تعجب يقول وإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. المقبرة واحدة هناك في شباك هناك عمال أعلى بتغزل تغزل شعرا أو صوفا. فامرأة بتقول له لما رأت تعجبه قالت ترى هذه العجوز، ترى هذه العجوز؟ قال قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا اللي في القبر اللي طلع ده، دي أمه، هذه أمه. قال وما كان قصته؟ إيه حكاية هذا الإنسان؟ قالت كان يشرب الخمر، كان سكيرا يشرب الخمر، فإذا راح أمه تقية تقول له أمه يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ اتق الله، إلى متى تشرب هذه الخمر؟ إيه جوابه على أمه؟ قال إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، تحمار بالنهائي. قال هذا عقوق الوالدين، يقول لأمه ذلك. فمات بعد العصر، فمات بعد العصر. قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر، ليري الله عز وجل آية من الآيات، آية كل يوم فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر، سيرين العقوق أخرت إيه هذا العقوق. طيب وكم من الناس يعقون والديهم وما شفناش حصل هذا الشيء؟ لا، هي آية يريها مرة واحدة حتى يتعظ الناس بمثل هذا الشيء. كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الناس آذى إنسانا وقتله، وبعد ذلك هذا الإنسان مات، أخذوه ودفنوه، فإذا بالأرض تنشق لا تقبله الأرض بعد ما حطوه في، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوه ووضعوه في قبره، لا تاني يوم بر الأرض، بر القبر أخذوه ووضعوه في قبره، تاني يوم لقوه بر القبر. يعني بحد من أعدائه هو اللي بيخرج بر القبر أو كده. طيب أخذوه ووضعوه في القبر وقفوا يحرسوه، صباح الصبح لقوه بر القبر، بر القبر. إذا بهم يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الأرض لا تقبل من هو شر منه. ففرعون راح فين؟ ما في داخل الأرض، وكان في الأرض الفرعنة وغيرهم من المجرمين في داخل الأرض. لكن إشمعنا ده؟ قال أراد الله أن يعظكم، أراد الله أن يعظكم، يعني في من هو شر من هذا الإنسان والأرض بتقبل وبيدخل فيها وبيدخله، لكن أراد الله أن يعظكم حتى لا تقعوا في مثل ما وقع في هذا الإنسان. فالموعظة ما هيش على طول، لو كان كل يوم موعظة من هذا الشيء كان الناس خافوا، كان كل الناس اتعظوا، بقى الناس حيؤمنوا غصبا عنهم خوفا ألا من هذا الذي يراه. لا 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 لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم شيئا من عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا، لو الناس سمعوا صراخ الميت في قبره لا ده هيحصل لهم ذعر، يجي لو حد مات يقول لك لا ما حد ما تدفنيش سيبني برا الارض ما تدفنيش، يبقى الناس ما حدش هيدفن حد. والله عز وجل ابى الا ان يدفن ان نجعل الارض كفاته احياء وامواتا لابد من التدافن. فلو ان الانسان اطلع على ما غيب عنه كان فزع، كان خاف، ما كانش الانسان بيفن غيره يخاف لا مش هدفنك وما تدفنيش لو انا ولكن ابى الله الا ان يدفن الجميع. لذلك يري الناس ايات من الايات كما ارانا هذه الايه العجيبه من الانسان الذي كان يعق والديه. ايضا يقول حافظ المنذري في الترغيب في صله الرحم وان قطعت، والترهيب منقطع يعني اوعى تقطع الرحم، وانت كن مبادرا الى صله الرحم حتى لو كان رحمك يقطعك. يقول ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصم او ليصم. فليصل رحمه، فليصل رحمه. يبقى الإنسان المؤمن إذا رحمه اتقطعت لا هو يوصلها، زي ما الحادثة انقطعت وما انت تقيتها عشان توصلها، كذلك الرحم لا تضيع الرحم، ما تقولش هو قطع وأنا كمان هنقطع، لا، ولكن تراحموا فيما بينكم وتسامحوا وصل رحمك حتى وإن قطعك صاحبك. يقول أنس وهذا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبقى أنت اللي كسبان، أنت اللي كسبان بصلة الرحم، الزيادة في الرزق والتنسيء في الأجل، يبقى ينسأ في أثر الإنسان في أجله، كأن العمر بتاعك يصير عمرا مباركا، اللي غيرك بيعمله في شهور أنت تعمله في أيام، يبقى هنا يبارك لك في عمرك في الثواب في العمل الصالح، فيكون عمرك الذي تمضيه قد 10 أعوام من غير أعمار من غيرك ممن لا يقومون بمثل عملك. يقول في حديث لأبي هريرة: من صره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. ويقول في الحديث الآخر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. تعلموا يعني اسأل أباك من قرايبي من عمامي من ولاد عمامي من تتعلم من الأنساب. علم الأنساب كان عند العرب علم يعني كسرته ملهاش فايدة، إن أعرف الأنساب لغاية أبونا آدم مش ممكن أوصل لنسب صحيح لغاية أبينا آدم، لكن أعرف أبونا آدم النسب فلان عن فلان لغاية ما نوصل له. ولكن يقول لك اتعلم من الأنساب ما تصل به رحمك، اعرف مين أخوالك من أعمامك من أبناء أخوالك وأبناء أعمامك من كذا، يوم تعرف أرحامك فتصل هؤلاء الأرحام. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل. صلة الرحم تجعل المحبة بين الأهل، تحب قرايبك ويحبونك. مسراة في المال، مسراة ثروة، يزيد المال بتاعك بسبب صلة الرحم. منساءة في الأثر، بركة في عمر الإنسان، هذا بصلة الرحم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صلة الرحم وعلى غيرها من طاعاته سبحانه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.